بسم الله الرحمن الرحيم. الحفظ للحديث من المهمات لطالب العلم. حديث قصير تستفيد منه خيرا وعلما، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلاب المسجد الحفظ عندهم إلزامي، طلاب حفظ ملزم بالحفظ، ما يأتي شخص يقول أنا ما حفظت. وأنت إذا حفظت تحفظ لنفسك ما تحفظ لي، أنت الذي ستمر بك الأيام وتحتاج إلى هذا الحديث وإلى غيره من الأحاديث. وإذا عودت نفسك على الحفظ سهل الحفظ عندك، سهل الحفظ. فإياكم الكسل، إياكم الكسل. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، وإياكم الإهمال. أذكر مرة في حلقة شيخنا مقبل رحمه الله أنه كان هناك أخ عدني، وكان على سكينة وهدوء وزهد، مقبل على شأنه إقبالا عجيبا، ومقبل على قراءة كتب الفقهاء، وهكذا يسهر في العلم وفي غير ذلك. فبلغوا الشيخ أنه غير مهتم بالحديث والحلقات، حلقات الشيخ، يعني أنه جعل حلقات الشيخ وقتا لتقليب الفوائد التي يكتبها أو يحفظها من في سائر اليوم، غير مبالي بدرس الشيخ. فكان درس العصر، كان الشيخ يدرس بعد صلاة العصر صحيح البخاري، فقال أين عبد الرحمن العدني وليس هو هذا الذي هو ابن مرعي الذي فتن في الدعوة، إنما غيره، أين عبد الرحمن العدني؟ فقام من آخر الحلقة، رفع يده قام، قال له اقرأ الحديث، قال ما حفظت. عندك كتاب؟ ما عندك كتاب، ما عنده كتاب، وله عند الشيخ عدد سنين. قال له اخرج، اخرج لا أراك ها هنا، وطرده من الحلقة. وبعد ذلك بعد العشاء جاء الإخوة العدنيون وجاء بعض الناس من الشيخ يقدرهم ويحبهم من أهل البلاد ومن غيرهم، دخلوا يشفعون له، قالوا له يا شيخ الرجل يعني طالب علم لكن هذه يعني أخطأ في هذا، ونحن نضمن أنه ينتبه ويحضر، واشتروا له كتاب صحيح البخاري فرأيناه في اليوم الثاني وهو كتاب صحيح البخاري في الحلقة ويسمع كغيره. انظر كيف يعني بقي محفورا في الذاكرة أنه طرد، طرده الشيخ مقبل. لماذا؟ لأنه لم يحفظ الحديث ولم يكن له همة في دروس الشيخ، طرده. ماذا جئت تفعل إذا لم يكن لك اهتمام بدرس من يدرسك؟ ماذا جئت تفعل؟ اذهب إلى حيث ترى أن الفائدة عنده. أما أن تأتي إلى مسجد ومركز وشيخ ثم تكون مهملا لدروسه غير مبالي بها وتراجع بعض الدروس أو الكتب في وقت في حلقته، هذه قلة أدب، وما أرى صاحبها يوفق. قلة أدب مع الشيخ، وقلة أدب مع حلقة العلم، وقلة أدب مع مراكز السنة التي قد ائتمنت ذلك الشيخ على ذلك المكان. ونعم، فهو حرص مذموم، هذا من أنواع الحرص المذموم. والعجيب أنك ستجده بعد الحلقة ربما مضيعا لكثير من وقته، بعد الحلقة يجلس مع صاحبه نصف ساعة، ساعة، قيل قال قيل قال قيل قال، وعند حلقة العلم التي يحضرها الطلاب المثابرون المجتهدون والذين يرجون الفائدة تجده في هذه الحلقة التي الناس ينتظرون ويسمعون ما يقال وما يقرأ، يأتيه الشيطان ويقول له احرص على كذا، دروس الخاصة، أما الدروس العامة هذه ما تؤصل. وإذا بالشيطان قد صرفه عن الخير وفتنه، وربما أصابته دعوة من معلمه تقع موقع إجابة يستجيبها الله، فلا يبارك له في وقته ولا في دعوته ولا في طلبه للعلم. فليحذر طالب العلم، كن منتبها، يحفظ الأحاديث ويراجع. لأن تحفظ كل ليلة حديثا خير لك من أن لا تحفظ. بعض الناس يقول ماذا يفيدني احفظ حديثا، اين افضل تحفظ او لا تحفظ؟ احفظ حديثا، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وانما السيل اجتماع النقط، اجمع لك نقطة فوق نقطة حتى يصير سيلا من المعلومات. اما تقول ماذا يفيدني حديث، أنا سأحفظ رياض الصالحين، وإذا بك تأخذ لك 50 حديثا 100 حديث في رياض الصالحين، عجز عجز. طيب تقدم ما فيه، وقف، رفع الهامبريك وجنب السيارة ونزل. أين كم تحفظ؟ قال 100 حديث من رياض الصالحين. بعد سنة كم تحفظ؟ 100 حديث من رياض الصالحين، قد صاروا 50، قد ضيع. بعد سنتين ما عاد بقي حتى 100، قد ضاعوا. لكن احفظ، ما أنت خسران شيء، بل أنت المستفيد، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك شيخ مرو، إمام من أئمة المسلمين، قدوة في العلم والعمل، حجة في الحديث، عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي، قال عن الزهري واسمه محمد بن مسلم، عن عروة وهو عروة بن الزبير ابن العوام، قال: قالت عائشة، وهي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، عائشة، وعائش اسم فاعل من العيش، وعائشة بزيادة التاء للأنثى، التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، فهي عائشة اسما ومعنى، عاشت الحياة الطيبة، تربت التربية الحسنة عند والديها، وانتقلت إلى البيت النبوي زوجة مكرمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأما من أمهات المؤمنين، وكان لها المكان الأعظم من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر زوجاته اللواتي كن معه، واختلفوا في تفضيل خديجة على عائشة أم عائشة على خديجة، وكلتاهما فاضلتان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا عظيما، وخديجة لها قدم سبق وصدق في أول الإسلام، وعائشة لها قدم صدق في العلم ونشره، رضي الله عنهن وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ناشرة للعلم والخير، فهي فقيهة هذه الأمة، فقيهة هذه الأمة عائشة، لم يكن في النساء من هو أفقه منها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتخذونها مرجعا، مرجعا يرجعون إليها في اختلافهم، ليسمعوا منها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلمها وفضلها عندهم. وهذه تزكية ضمنية إضافة إلى التزكيات القولية الكثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان لها في قلوب الصحابة كان عظيمة، فعاشت العيشة الدنيوية الحسية، مكرمة صديقة مشرفة، وعاشت بذكرها الطيب وعلمها وفضلها في قلوب أهل الحق وأهل السنة. فإذا ذكروها ذكروا العلم، وذكروا حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإنما عاداها وتكلم فيها من لا خير فيه من الرافضة وأضرابهم، طعنوا فيها، وقد برأها الله. ولكم أن تتأملوا في مقدار الحنق والغيظ والحقد والغل الذي في قلوبهم على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها في مسألة واحدة، وهي مسألة البراءة مما اتهمت به. أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات تتلى إلى قيام الساعة، في آيات من سورة النور تتلى إلى قيام الساعة وإلى ما شاء الله. هذه المسألة التي يجب أن يسلم بها، ومن خالف ذلك فقد كفر، نسأل الله العافية، إذا اتهمها بما برأها الله منه، هذا كفر، لأنه رد لصريح نص القرآن. إذا كانت الرافضة ردت هذه الآيات، أتظنون أنها تثني على عائشة في فعل أو قول؟ وهم قد ردوا آيات من كتاب الله نزلت في عائشة، والله عز وجل أحكم الحاكمين. فإن عائشة قالت ولا نفسي ولا مكانتي أو كذا في نفسي أحقر عندي أو في نفسي من أن ينزل الله في آيات، ولكن كنت أطمع، كانت رضي الله عنها كانت متيقنة أن الله سيبرئها، كانت تطمع في رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر فيها أنها بريئة، أو جبريل يأتي بوحي من عند الله أنها بريئة، يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر الناس، ولا شأني في نفسي أحقر من أن تنزل في آيات تتلى. والله عز وجل عليم حكيم، ومن حكمته أنه أنزل الآيات في شأن عائشة وهو سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم أن هناك من حمر بني آدم من يأتي ويتهم عائشة بما برأها الله منه وأنزل فيها آيات. كيف لو لم تكن نزلت فيها آيات؟ كيف لو كانت مجرد رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الحق يصدقون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ولو كان حديثا واحدا، لكن أنت تصور كيف لو كانت براءة عائشة في حديث، كيف صدقون هؤلاء حمر الرافضة؟ أي صدقون بذلك؟ قد ردوا البخاري وطعنوا فيه وفي مسلم وفي السنن والأمهات وأحاديث أهل السنة، قفلوا هذا الباب تماما، ردوا الأحاديث. فمن لطف الله وحكمته وإظهاره لبطلان مذهب هؤلاء والانتكاستهم في فطرهم وقلوبهم وعقولهم، جعل هذه الآيات دليلا عليهم ورفعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا تجد رافضيا، خذها هذه الفائدة من دون تعب وسلم بها، لا تجد رافضيا يؤمن ببراءة عائشة، لا تجد رافضيا يؤمن ببراءة عائشة وإن أظهر للناس أنه لا يقول باتهامها، فإن ذلك منه تقية، كما قال بعض الرافضة من الحوثيين في صنعاء وقد قالوا لهم أنتم تتكلمون في عائشة، قال من يتكلم في عائشة؟ ما نتكلم في عائشة، أنا معي بنت اسمها عائشة. تقية، والله تقية، فوالله ما قلوبهم بسالمة من الحقد والغيظ على عائشة، رضي الله عنه عنها وأرضاها. فقد خذلهم الله، خذلهم الله بالطعن في هذه الولية من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يشمل الذكور والإناث. فليبشر الرافضة بحرب الله عليهم في معاداتهم لأم المؤمنين عائشة. عائشة عندنا وفي قلوبنا، امتلأت قلوبنا حبا لهذه المرأة الصالحة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي الرافضة ويأتون بالشبه حول عائشة رضي الله عنها، ويأتون بكذلك وجدوا أنه لا يكفي أن يذكروا حادثة الإفك، فدخلوا في الشبه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كذلك أيضا في قصة أنها قاتلت عليا وأنها حرضت على ذلك وإلى آخره. فهم لا يكادون يفقهون قولا. فرحمة الله على الشعب. الرافضة لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. فالحمد لله على العافية. كلما ذكرنا الرافضة وعقائدهم الباطلة حمدنا الله على العافية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام والسنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقد ذكرت قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قالت عائشة: خسفت الشمس. وعائشة هي أكثر صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، بل فاقت الصحابة، ما لم يكن أكثر منها إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي روى فوق 5000. فرضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى. هذا فيه أنه في الركعة الأولى أكمل السورة، في الثانية استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها، أكمل سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية. وهذا هو السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا كل سورة حظها من القيام من الركوع والسجود، أو من القيام والركوع. فسرها بعض الشراح، الحديث في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، فسرها بعضهم بأن تقرأ السورة كاملة في الصلاة. وهذا يختلف، هذا إن أمكن من دون مشقة، لأنه قد يشق وقد تكون السورة طويلة فيقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن. قال حتى قضى، قالت حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، في الركعة الثانية. ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، يعني الشمس والقمر، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم أو يفرج عنكم. يفرج ويفرج وجهان. فإذا رأيتم ذلك، أي الكسوف للشمس والخسوف للقمر، فصلوا. قوله آيتان من آيات الله أي كما في الرواية الأخرى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن الناس قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وقال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وقد مرت بين الأحاديث في صلاة الكسوف قبل أيام من كتاب الكسوف من صحيح البخاري، قالت رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته أي وعده الله إياه. والله عز وجل يري نبيه ما شاء، ففي الباب السابق ماذا قرأنا الحديث أنه أن شيطانا أراد انفلت فأراد أن يقطع الصلاة فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله إياه. وفي هذا المقام ما هو أعظم، فأري النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وعده الله، حتى لقد رأيتني أري الجنة وما وعد الله بها وما وعد الله أهل الإيمان به من النعيم فيها، حتى لقد رأيتني رأيتني، التاء والياء كلاهما يعود إلى المتكلم، وهذه خاصة بأفعال القلوب، ظننتني حسبتني رأيتني، وببعض الأفعال الأخرى أن يعود الفاعل والمفعول على شيء واحد، لأن الأصل أن الفاعل شخص أو شيء وأن المفعول شيء آخر. وهكذا قلب واستقرئ اللغة تجد ذلك، فإذا قلت ضرب زيد عمرا الضارب غير المضروب، أكل زيد التفاحة الآكل غير المأكول. أما رأيتني التاء تعود على المتكلم والياء تعود على المتكلم، والمقصود أنه رأى نفسه، حتى لقد رأيتني أي رأيتني أريد، رأيت نفسي أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، كان يصلي فأري الجنة، أري الجنة، حتى أري عليه الصلاة والسلام بساتينها وثمارها وقطف العنب منها والثمار، فتقدم عليه الصلاة والسلام حتى هم أن يأخذ قطفا من الجنة، قال حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، تقدم إلى الجدار الذي عرضت عليه عنده الجنة والنار، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخر رأى جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي أي القرشي الذي أدخل عبادة الأصنام والأوثان إلى جزيرة العرب، وهو الذي سيب السوائب السائبة ناقة أو بهيمة تسيب بعد أن تضع عشرة من الفحول أو من البطون تسيب بعد ذلك، أو سيب كذلك سيب بعض الفحول، سيب بعض البهائم على ماذا؟ على اعتقادات واختراعات من اختراعات أهل الجاهلية. هو أول من سيب السوائب. هذا الحديث فيه ما يتعلق بالصلاة الكسوف، وقد أشبعنا الكلام فيها فيما مضى، وفيه فيما يتعلق بكتاب العمل في الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى الجدار ليأخذ قطفا من الجنة، وتأخر إلى مكانه أو إلى ما هو وراء مكانه حين أري جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. فإذا تقدم وتأخر، هذا عمل في ماذا؟ عمل في الصلاة، عمل في الصلاة، يريد يقطف يأخذ قطفا، ولو أخذه قال لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، أكلتم منه ما بقيت الدنيا، قطف من عنب. فإذا تقدم وتأخر، فلو عرض للإنسان شيء رأى شيئا مما يضره فتأخر خطوتين أو نحو ذلك ليذهب عنه الضرر، فإن هذا من العمل الذي لا يبطل الصلاة، وهو من العمل الذي يكون في الصلاة ولا يبطلها، وهو مباح. وإذا تقدم خطوة خطوتين لأجل الصلاة أيضا من العمل الذي لأجل الصلاة، تقدم لسترة، تقدم لسد فرجة في صف، تقدم ليخلف الإمام إذا عرض للإمام شيء وانصرف، كل هذا من الأشياء التي تكون للصلاة. تقدمت أو تقدم رجل أو امرأة لفتح باب، الباب في جهة القبلة، ثم تأخر يفتح لمن يطرق أو نحو ذلك. كان مفتاح أزر الكهرباء قريب منك، والمروحة مثلا تضرب بقوة وتخشى على نفسك المرض وأنت في الصلاة، ذهب عليك الخشوع، تقدمت خطوة وأطفأت المروحة، ما في شيء، هذا من العمل الذي يكون في الصلاة لأجل الصلاة. وإلا كما قلنا الأصل في الصلاة السكون والقنوت وعدم الانشغال، إن في الصلاة لشغلة، لكن هذه الأشياء قد تعرض فجاءت الأحاديث بإباحتها. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالغيب. الإيمان بماذا؟ بالغيب. الذي ما عنده إيمان قوي بالغيب يضطرب عند مثل هذه الأحاديث، يقول كيف هذا في عرض الحائط والجدار أري الجنة، ثم أري النار، الجنة في عليين والنار في أسفل سافلين، كيف هذا؟ ما هو معقول، مش معقول. فيأتي التكذيب بالأحاديث من جراء عدم إيمانه بالغيب. أما نحن فنؤمن بالغيب، ونؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام عُرضت عليه الجنة كما أخبر، وعُرضت عليه النار كما أخبر، فليس عندنا وقت نضيعه في الشكوك وفي الريب وفي العقلانية الممقوتة، إنما وقتنا نفرغه للإيمان بالغيب إذا ثبتت به الأدلة، وقلوبنا بذلك مطمئنة. وهذا نوع من أهم أنواع الصديقية. الصديقية، فإن الصديق هو المسارع في التصديق، أما المتلكئ المريض الشاك المرتاب، هذا ليس بصديق، الصديق هو المسارع على التصديق. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي تستغرب مما يقع، ما أخبر مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به، قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال الصحابي: وليس ثم أبو بكر وعمر. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: بينما رجل، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت، قالت نطقا وليست نعم خوارا وصوتا من صوت البقر، نطقا قالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، تقول لمن ركب عليها. قال عليه الصلاة والسلام: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال عليه الصلاة والسلام: وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، تبع الشاة والذئب، فقال الذئب واستنقذها من الذئب، قال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. هذا في آخر الزمان تكون تكثر المواشي، يكون الراعي لها الذئب يرعاها ويأكل منها. من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، نطق الذئب. قال عليه الصلاة والسلام: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. تصديق. ولهذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا يا أخي لا تشغل بالك ولا تشغل قلبك ولا تشغل نفسك بهذه التشكيكات، لكن هناك قاعدة ينبغي أن تكون محفورة في قلبك. هذه القاعدة هي أن الحديث أو أن الدليل بشكل عام، الدليل إذا جاء وثبت، قرآن ما في مشكلة، ما في إشكال أنه كتاب الله، سنة، حديث ثبت في السنة، نعم أو جمعت عليه الأمة، إذا ثبت الدليل وجاء فيه شيء من أمور الغيب، فخذ هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهما من أهل العلم، أن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول. الشريعة ما تأتي بشيء مستحيل تحيله العقول، ولكنها تأتي بما تحتار فيه العقول. لا تأتي بما تحيله يعني تمنعه مستحيل، ولكن تأتي بما تحتار فيه العقول. وما هو الواجب عند تحير العقول؟ الإيمان بالغيب، ولا تنظر إلى مسألة كيف، فإنك كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله إن هذه الآية آية عظيمة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية قاعدة عظيمة للناس ليمضوا عليها ويسلموا في بما جاءت به الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ إذا كان الله عز وجل قد أخبر حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، الروح هذه الروح التي أنت تحيا بها ما تتحرك وتأكل وتشرب وتمضي وتقوم وتنام وتكون في هذه الحياة حيا إلا وروحك فيك، فإذا قبضت روحك صرت جثة هامدة تسحب إلى المقبرة، تحمل إلى المقبرة تدفن. هذه الروح ما هي؟ ما هذه الروح لو خاض الناس فيها من اليوم إلى يوم الدين؟ ما خرجوا بتفسير للروح على حقيقتها، قطع الله عز وجل عنهم ذلك، فقال سبحانه ويسألونك عن الروح لما سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح قال قل الروح من أمر ربي، اختص الله به ولا يعلم حقيقته إلا الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انظر التكملة، ما أعظم بلاغة القرآن، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا لما خاض المفسرون في تعريف الروح إلى أقوال إلى 118 قولا في فتح القدير، ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله 18 قول، قال وانظر إلى هذا الفضول، فضول كيف قادهم إلى هذا الاضطراب. ويكفيهم أن الله قال وما أوتي قل الروح من أمر ربي، أنه من أمر الله، حجب الله عز وجل علمه عن الناس. فمن ذكر قد يذكر شيئا ينسى شيئا لا يأتي به مكتملا. وقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تكميل للآية، هذا معناه أن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في مداركه، ضعيف في مداركه، ضعيف كذلك في قواه، لا يستطيع أن ينظر إلى الشمس في وسط النهار لضعفه، ولا يستطيع كذلك أيضا ولا يقوى على مرض أو على كذلك ذهنه وعقله وقلبه وفكره، ضعيف، ضعيف الإدراك، ضعيف الإدراك. فإذا جاءت الأدلة بشيء فأنت تتهم إدراكك وتتهم ضعف رأيك، وأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا جاءك شخص وقال ماذا يحصل للمقبور، كيف في الحديث يقعد ويأتيه ملكان ويوسع له في قبره ويكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وكيف وكيف مش معقول، قل له مش معقول هذه خليها للعقلانيين، أنت مسلم مؤمن بالغيب، قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ أول صفة ذكرها الله الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، غيب، نعم. فنحن نؤمن بكل ما جاء في الأحاديث، لأن الذي ما يسلم بهذه يرتاب حتى يصل الريب إلى الشيء في القرآن. أين أعظم هذه الأحاديث لو قال فيها قائل من هؤلاء المشككين الأثمة، نعم الضالين، لو قال فيها ما قال، تعالي للقرآن، تعالي للقرآن. طيور إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل قطعهن وصل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله قد ذكر لنا طيور إبراهيم، غير طيور إبراهيم صاحب القرية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه وإلى آخر القصة. طيب هذه الآن يأتي شخص يقول ما هو معقول هذا. وهكذا أيضا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهكذا أيضا البقرة فقلنا اضربوه ببعضها فأحياه الله، من قتلك فلان ورجع مات. طيب هذه الآن أصحاب العقلانية يتشككون حتى يصلوا إلى التشكك في ماذا؟ في شيء في القرآن، شيء في القرآن، لأنه قد دخلت عندهم شبهة العقلانية. فاحذر، عليك بالتسليم للأدلة، رعاك الله وبارك الله فيك. هذا هو حديث اليوم، مؤذن يؤذن، إن شاء الله تعالى نأخذ بعد ذلك درس الفقه.